بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة الثالثة من رسائل الإمام عطاء بن أبي رباح، وهي الرسالة الرابعة والثلاثون من رسائل السلف الصالح التي نقرأها. قال أبو نعيم في حلية الأولياء: حدثنا أبو بكر الطلحي قال حدثنا عثمان بن عبد الله الطلحي، لم أعرفه، قال حدثنا سعيد بن سلام البصري، هذا كذاب، قال سمعت أبا حنيفة نعمان بن ثابت صاحب المذهب المشهور ضعيف في الحديث يقول: لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت: نعم. قال: فمن يدري أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال لي عطاء: عرفت فالزم. هذا الأثر مع ما ترى من إسناد ضعيف جدا، إلا أن ما تضمنه حق، وأبو حنيفة يقول: ما رأيت أحدا مثل عطاء، وذكر آخر أيضا. عطاء بن أبي رباح عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمة السلف. في هذا أن الشخص إذا جاءه غريب فسأله يسأل: من أين أنت؟ من أين أنت؟ ومثل هذا أو نظيره لما جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة أخرى من الأنصار، جئنا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بلالا فطلبنا منه أن يستأذن لهن، أو أن يخبر، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل بلال على النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، فسأل: أي الزيان به؟ فأخبره بلال. فكون الشخص يسأل هذا جيد، من أجل أن تدرك شيئا مما ينتحله أو يكون عليه السائل. فأحياناً بعض السائلين يكون صاحب شغب، صاحب فتن، صاحب قلقلة، فإذا عرفت من أي بلد سألته: من أي الأصناف أنت؟ أأنت من أتباع السلف أم من أتباع البدع والأهواء؟ ولا ينبغي لسائل إذا سئل عن ذلك أن يغضب، ولا يكاد يغضب إلا من هو على انحراف. أزيغ، فإذا قلت له من أين أنت؟ قال أنا، بعضهم يقول يعني ليش تريد، إيش تريد من أين أنا؟ وهذا ليس من الأدب. أنت جئت تسأل، وهذا الذي تسأله ما جئت تسأله إلا وأنت تراه أهلا لأن يسأل، فمن الأدب أن تجيبه على سؤاله. إذا سألك من أين أنت؟ فلما سأل عطاء أبا حنيفة من أين أنت؟ قال قلت من أهل الكوفة. وأهل الكوفة ظهرت فيها فتن كثيرة. قال له أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ فأهل الكوفة ظهرت فيهم فتن كثيرة، ومنهم ظهرت الرافضة، وهكذا فيهم الإرجاء. وبدع أخرى، وهكذا ظهر فيهم أبو حنيفة وهو من أهل الرأي. قال الإمام أحمد حديث ضعيف خير من رأي أبي حنيفة. وهذا أيضا يفيدك بأن البلدان تتفاوت في قبول الحق واتباع الحق، وهكذا في الهدوء والسكينة، وهكذا في الشغب والفتن والمشاكل والبدع والأهواء. فتجد بعض البلدان مأوى لكل فتنة وكل بلية، فالكوفة عرفت بذلك، فيها فتن كثيرة من القتل والقتال وإلى آخره، ومع هذا فيها أناس صالحون. فإن عليا أمير المؤمنين رضي الله عنه كان في الكوفة وقتل فيها، وهكذا فيها من أهل العلم كالشعبي والنخعي، وهكذا منها أكبر شيخ من التابعين في الكوفة من هو؟ عبد الرحمن أبو عثمان النهدي، أكبر شيخ من التابعين في الكوفة، فإنه أدرك الإسلام، أدرك الجاهلية والإسلام، لكنه لم يتيسر له الرحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيها علقمة ابن قيس النخعي وفيها سفيان الثوري وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وجماعة. وهكذا إذا نظرت مثلا إلى صعدة، فصعدة بلاد فتن، الشيعة الرافضة الباطنية المكارمة صنوف من آل الفتن، ونشأ فيها وظهر فيها شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، فنشر خيرا وقمع شرا، ولله الحمد لا تزال إلى يومنا هذا آثار دعوته باقية، لا تزال إلى يومنا هذا. ودماج أخرج منها طلاب العلم ثم نزح إليها الخائفون من الحرب، نزحوا إلى دماج وسكنوا في بيوت طلاب العلم. وعلى كل في الخير حاصل، والحوثي محروق متألم متوجع يكرس جهوده في خلخلة عقائد المسلمين، لكنه باء وسيبو بالفشل. يعني تصور أنت مسجد مكتظ يوم الجمعة، فيصعد الحوثي على المنبر والناس يخرجون من الأبواب، يخرجون ولا يكاد يبقى أحد، ناس على عقيدة صحيحة وفطر سليمة، وعرف الحوثي، عرف عقيدته، عرف منهجه، عرف فكرة، عرف قوله وفعله وكيده. وللأسف كثير ممن ينتسب إلى السنة وإلى السلفية أعمى الله بصيرته بعمامته يجلس للحوثي، بعمامته يضرب سلاما للحوثي وتحية، بعمامته يدافع عن الحوثي. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. لما ألزم الحوثي الناس هناك أن يصوموا يوم العيد وأنه من رمضان، الذين ثبتوا العوام، أهل السنة والعوام، العوام ثبتوا وأفطروا وجاهروا بالفطر، وأولئك خذلوا وخذلوا وظنوا أن ما هم عليه هو بصيرة وفقه. هذا شأن محمد الإمام وأصحاب الإبانة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال له: فمن يدري أي الأصناف أنت؟ من أي فرقة؟ من أي طائفة؟ من أي حزب؟ من أي يعني شعبة؟ ما أدري من أي أصناف أنت. فقال أبو حنيفة: قلت ممن لا يسب السلف. والمراد بالسلف بأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وهكذا بعلي رضي الله عنهم أجمعين. بخلاف الرافضة الذين كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وأغلب الصحابة رضي الله عنهم، كفروهم، خونوهم، رموهم بالنفاق والردة والخيانة والزندقة، كفر هؤلاء الروافض فجرا. وفي المقابل الناصبة الذين نصبوا العداء لآل البيت بدءا بعلي رضي الله عنه، يسبونهم، يذمونهم، يقدحون فيهم إلى آخره. وأيضا الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه وخرجوا عليه وعلى المسلمين، فهؤلاء كلهم ممن يسب السلف، فهم المذمومون وهم المجروحون. وأما السلف فقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والسلف إذا أطلق المراد به السلف الصالح، لأنه في اللغة كل من تقدمك فهو سلف لك. فأهل البدع سلفهم جهم بن صفوان، سلفهم معبد الجواني، سلفهم هؤلاء عبد الله بن سبأ، كل أهل بدعة لهم سلف، لكن سلف فاسد، سلف خربان، وهم أولى بأن يوصفوا بأنهم خلف. أو خلف لما عندهم من المجانبة للحق وللهدى وللصواب. و والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أنا خير السلف لك. وهذه النسبة سلفي نسبة صحيحة لمن انتسب إليها اعتقادا وقولا وعملا وظاهرا وباطنا. أما سلفي باللسان وعقيدته على خلاف عقيدة السلف، عباداته على خلاف عبادة السلف وهكذا، فهذا ليس سلفيا. فمن يدري أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف، والسب معروف. قال: ويؤمن بالقدر، وهذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وقد سبق الكلام عليه في الرسائل السابقة وأيضا في أول رسالة من رسائل عطاء رحمه الله. ولا يكفر أحدا بذنب، يعني كالخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنب وبالمعصية وبالكبيرة، بل ربما لا يكاد يقومون من مجلس إلا ويكفر بعضهم بعضا. وهذا من شؤم بدعتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: الخوارج كلاب أهل النار. وليس المراد لا يكفر أحدا بذنب يعني كالشرك، لأن من أشرك قد كفر، أشرك من أشرك قد كفر. على سعد بن أبي وقاص لما حلف باللات والعزى قالوا له: ما نراك إلا قد كفرت. وعمر رضي الله عنه لما حصل من حاطب رضي الله عنه أنه بعث برسالة إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على غزوهم، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وجاء في رواية: عنق هذا الكافر، خارج الصحيح. والذنوب الشرك وهكذا غير ذلك من أنواع الردة، فإن هذا يوجب التكفير. بتوفر الشروط وانتفاء الموانع التي بينها أهل العلم. وإنما المراد بالذنب هنا من الذنوب التي هي دون الشرك. والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا، أثبت ذلك أنهم بعد الإيمان صاروا كفارا. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا، فهذا إثبات بأنه حصل لهم كفر بعد إيمان. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذه ذنوب توجب الكفر والخروج من دائرة الإسلام. ونواقض الإسلام منها ما هو اعتقادي، ومنها ما هو قولي، ومنها ما هو عملي، ومنها ما هو تركي، ومنها ما هو بالشك. هذه كلها من نواقض الإسلام: اعتقادي وقولي وفعلي وتركي، وأيضا شك. الذي يترك الصلاة يعتبر كافرا. فقال لي عطاء: عرفت فالزم. هاي عرفت الحق فالزمه ولا تتركه، وهذه وصية جيدة لأبي حنيفة من هذا الإمام عطاء بن أبي رباح. ولكن حصل لأبي حنيفة زلات، وتكلم فيه العلماء في زمنه في عصره وبعده. ولشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كتاب بعنوان نشر الصحيفة في ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة. ومن العلماء الذين كانوا يثنون على أبي حنيفة نثرا وشعرا ثم رجع عن ذلك، من؟ الإمام عبد الله بن المبارك، فقد كان يثني على أبي حنيفة ويدافع عنه نثرا وشعرا ثم رجع. وفي بعض كتب أبي حنيفة اطلع عليها ابن المبارك، قال: من يقول بهذا الكتاب فهو كافر، من يفتي بما في هذا الكتاب فهو كافر. فالشخص إذا وفق للحق ووفق الهدى فليستمسك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل للنبي: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال ابن أبي داود في حائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فإياك يا أخي إذا عرفت الحق أن تغامر بالحق في أوساط أهل الأغواء، أوساط أهل البدع، أوساط العصاة والطغاة، بحجة أنك تريد أن تنتشلهم وأن تنصحهم وأن توضح لهم، فلا تدري إلا وقد علقت الشبه في بقلبك وفي ذهنك فأردتك صريعا ولو بعد حين. السلام لا يعدلها شيء، فحافظ على نفسك. فبعض الناس يدخل مواقع يقول أرد على الرافضة، يدخل مواقع يقول أرد على يعني القدرية، على كذا على كذا، بل بعضهم مواقع يرد على النصارى، ثم بعد ذلك تأتي الشبه ربما يرتد عن الإسلام. هذا أمر خطير يا أخي، حافظ على دينك واستمسك به. ومن وكل إليه أمر الرد على أهل الأغواء وعلى أهل الكفر وعلى الزنادقة، من وكل إليه ذلك من أهل العلم فذاك، وإلا فلا تعرض نفسك يا أخي لهذه المتاهات. طيب، هذا كن تيلا من التعليق على هذه الرسالة، والحمد لله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.